جراء تعرضهم لانفجار عبة ناسفة في رفاح جنوب قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين بقوة للاحتلال مؤلفة من 10 جنود وإيقاعها بين قتيل وجريح في رفح، موضحة أن مقاتليها استدرجوا القوة إلى عبوات معدة مسبقا تم تفجيرها فور وصول الجنود إلى الموقع. في سياق متصل أكدت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة لجيش الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل شرق رفح بقذيفتين، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من جنود الكيان. أصدر 6 دول أوروبية بيانا مشتركا بشأن إعلان الاحتلال توسيع الحرب في غزة واحتلال القطاع والبقاء فيه، مؤكدين أن هذا الإجراء يمثل تصعيدا خطيرا. بيان لكل من أسبانيا والنرويج وإيرلندا ولوكسمبورغ وسلوفينيا وإيسلندا اعتبر أي تصعيد عسكري إضافي في غزة قضية ستفاقم الوضع الكارثي بالنسبة لأهالي القطاع، مضيفا أن الهجمات ستهدد حياة الأسرى الإسرائيليين أيضا. ودعا البيان كيان الاحتلال إلى رفع الحصار عن غزة، واصفا ما أعلنه الكيان بأنه تجاوز جديد للحدود من قبل تل أبيب. اعتبرت منظمة العفو الدولية مساعي كيان الاحتلال لترحيل الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة جريمة حرب، وطالبت المنظمة كيان الاحتلال بالتخلي فورا عن أي خطط للضم والترحيل القسري لسكان غزة، مشددة على أن حكومة الكيان تستخدم قضية الأسرى ذريعة لتبرير جرائمها وانتهاكاتها ضد الأهالي في القطاع. يشار إلى أن تسريبات من داخل كيان الاحتلال ذكرت أن تل أبيب صدقت على خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا بينهم طفل خلال اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة الغربية. وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن قوات الاحتلال ركزت حملتها على قلقيلية والخليل ونابلس، مشيرة إلى تحطيم محتويات منازل الأهالي والعبث بها خلال حملات الدهم. وفي القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك وقاموا بأداء طقوس تلمودية تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. هذا وتمارس سلطة الكيان سياسة التضييق على فلسطيني الضفة وتحويل المنطقة إلى نقاط شبيهة بالسجون بسبب اتباع أساليب العزل. أعلن الجيش الباكستاني أن القوات الهندية قصفت اليوم محطة نيلوم جيلوم الكهرومائية بالقسم الباكستاني من كشمير، وألحقت أضرارا جسيمة بالمحطة. وأعلن وزير الدفاع الباكستاني أن الجيش أسقط 5 طائرات هندية وأسرت عددا من الجنود الهنود خلال هجمات يوم أمس، متواعدا بالرد على الهجمات التي أسفرت عن مقتل 26 مدنيا باكستانيا وإصابة 46 آخرين. في المقابل أعلنت الشرطة الهندية أن القصف الباكستاني للشطر الخاضع للهند في كشمير أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين. قامت باكستان بالرد على الهجوم الهندي الذي شنته نيودلهي مؤخرا بعد أسبوع من التوتر بين البلدين. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى الإعلامي روح عباس الحسين.
باكستان ومنذ البداية، يعني منذ وقوع الحادث في إقليم كشمير المحتل في منطقة بهلغام، أعلنت بأنها مستعدة لأي تحقيق شفاف وحيادي للوصول إلى المجرمين الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي في منطقة بهلغام. باكستان لا تريد التصعيد أبدا مع الهند. باكستان تعلم بأن الحرب، عندما يحدث الحرب في أي مكان في أي بلد في بلدان العالم، لا يوجد رابح وخاسر، لأن بشكل عام الحرب هي خسارة للجميع. ولكن باكستان أكدت مرارا وتكرارا بأنها لن تسمح للهستيريا الهندية لأن تتفوق. اليوم عند 1:00 عندما بدأ الهجوم الهندي على باكستان، قامت الهند بالدخول إلى العمق الباكستاني، يعني استهداف مدينة سيالكوت استهداف مدينة بهاولبور، استهداف مدينة موريتكي. هذا أمر لم تشهده الساحة الباكستانية منذ 50 عاما، يعني عام 1971 لما وقعت الحرب بين باكستان والهند، رأينا بأن الهند قد دخلت إلى لاهور وقد قامت بعمليات في مدينة لاهور، ولكن اليوم الهند قامت بعمليات في 6 مدن باكستانية، أي في الداخل الباكستاني، ولم يختصر هذا التدخل في إقليم كشمير من الشطر الباكستاني. باكستان مستعدة للدفاع عن أراضيها.
تعرضت قاعدة فلامينغو، أكبر قاعدة بحرية في مدينة بورت سودان السودانية، إلى هجوم بالمسيرة شنته قوات الدعم السريع. مصادر بالجيش السوداني أكدت أن قوات الدعم السريع واصلت هجماتها لليوم الرابع على المدينة التي تعتبر المقر المؤقت للحكومة السودانية، مشيرة إلى استهداف المطار ومنشآت نفطية ومعامل كهرباء وبنى تحتية أخرى. وتؤكد المصادر أن الجيش تصدى للهجوم وسط دوي انفجارات متتالية مصدرها شمال المدينة. من جهته توعد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وحدات الدعم بالرد على هذه الهجمات. أعلنت حركة أنصار الله أن اتفاق وقف إطلاق النار بينها والولايات المتحدة لا يشمل الكيان الصهيوني، ما يعني أن الحظر البحري المفروض على كيان الاحتلال لا يتوقف. ونقلت وكالة رويترز عن القيادي في الحركة محمد عبد السلام قوله أن الاتفاق لا يشمل الكيان الإسرائيلي، موضحا أن الذي حصل هو مع الجانب الأمريكي بوساطة عمانية، والتوقف سيكون عن استهداف السفن الأمريكية طالما أعلنوا التوقف والتزموا فعلا، فموقفنا دفاعي وسيتوقف الرد. يأتي هذا التصريح بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه قرر وقف الضربات ضد اليمن مقابل التزام اليمنيين بوقف استهداف السفن. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استشهاد وإصابة العشرات بمجزرة جديدة للاحتلال بقصفه مطعما شعبيا في مدينة غزة. كتائب القسام توقع قوة للاحتلال بكمين محكم في رفح، والاحتلال يعترف بمقتل 4 من جنوده في العملية. دول أوروبية ترفض إعلان الاحتلال تصعيد عملياته بغزة وتطالبه برفع الحصار عن سكانها. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي والجديد من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. تغزل بجماله الشعراء كثيرا، وعند وصف الحيوية والنشاط يأتون به مثالا ملموسا جدا. أجل، إنه الربيع، الفصل الجميل، ولكن بالنسبة للأطباء وفي الحقل الطبي والصحي، هناك بعض الأمور الصحية ترافق هذا الفصل الجميل. ومن هذه الأمور التي تطرأ على بعض الناس في الربيع هي الحساسية. طبعا اليوم وبإذن الله تعالى ومن خلال هذا اللقاء نتناول موضوع الحساسية الموسمية الجلدية في فصل الربيع بمعية الدكتورة وجدان دقة من العاصمة الإيرانية طهران، ستنضم إلينا ونستضيفها إن شاء الله في البرنامج. رافقونا أيها الكرام. طيب أحبتي، أما الآن نستمع معا إلى هذه التوضيحات حول موضوعنا، وأكيد التوضيحات الأشمل والأدق مع ضيفتنا. أما الآن نأخذ فكرة حول الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حلول فصل الربيع تتفتح الأزهار وتتجدد الطبيعة، لكن هذه الفترة الجميلة قد تحمل معها تحديات صحية للعديد من الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعانون من الحساسية الموسمية الجلدية. هذه الحساسية التي تعرف أيضا بالإكزيما التأتبية أو التهاب الجلد التحسسي، حيث تزداد حدتها في الربيع نتيجة لارتفاع مستويات حبوب اللقاح في الهواء. وتعتبر حبوب اللقاح الناتجة عن الأشجار والأعشاب والأزهار من المهيجات الرئيسية للبشرة الحساسة. عندما تتلامس هذه الحبوب مع الجلد يمكن أن تثير استجابة مناعية مفرطة، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة مثل الحكة الشديدة والإحمرار والطفح الجلدي والتقشر. قد تظهر هذه الأعراض في مناطق معينة من الجسم مثل الوجه والرقبة واليدين، أو قد تنتشر في مناطق أوسع. كما تتأثر شدة الحساسية الموسمية الجلدية بعوامل متعددة، بما في ذلك الوراثة والتعرض للمهيجات البيئية الأخرى مثل الغبار والعطور والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى عوامل تتعلق بنمط الحياة مثل التوتر والتغذية غير المتوازنة. ولكن هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للأفراد اتباعها للتعامل مع الحساسية الموسمية الجلدية في الربيع. تشمل هذه الاستراتيجيات تجنب التعرض لحبوب اللقاح قدر الإمكان، واستخدام المرطبات بانتظام للحفاظ على رطوبة الجلد وتجنب المواد المهيجة واستخدام الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب عند الضرورة. بالإضافة إلى ذلك يمكن لبعض التغييرات في نمط الحياة مثل تقليل التوتر واتباع نظام غذائي صحي أن تساعد في تخفيف الأعراض وتحسين جودة الحياة.
مرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات، وكما ذكرنا في بداية البرنامج مستمعين الأفاضل موضوعنا هو الحساسية الموسمية الجلدية في فصل الربيع. أما الآن أستضيف عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران الدكتورة وجدان دقة. سيدتي السلام عليك وطابت أوقاتك بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام، كل أمل تكونون أتم صحة وعافية إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك وشكرا لك لإتاحتك لنا هذه الفرصة. دكتورة وجدان، في البداية نريد أن نعرف ما هي علامات حساسية الجلد في فصل الربيع.
نعم، تعرفين أنه هي الحساسية قد تشمل البشرة، الجلد وغير الجلد، خاصة الجهاز التنفسي اللي هو يشمل الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، يعني تشمله قصدي انه سيلان بالانف، حكة بالعيون، هالات دار مدار العين او الأطاس او الاختناق اذا كان عندهم سابقة مرضية مثل الربو. من غيرها حتى انه حاسة الشم، حاسة السمع. ايضا حتى تقل بصير عندهم صداع، اللي عندهم سابقه بالجيوب الانفيه ايضا صير عندهم تجعل المرض. اما البشره فتعرفين انه لانه البشره هي اكبر جزء عضو بالجسم واول سد دفاعي للجسم، فطبعا اذا كان هناك سابقه حساسيه وراثيه او انه تغييرات جويه او مثلا هناك حساسية سابقة لهذه لهذا الفصل في الشخص فطبعا راح تكون هناك حساسية جلدية مثل الحكة، الطفح الجلدي، الشري، تشققات بالبشرة خاصة إذا كان كانت البشرة جافة، والاحمرار والحكة الشديدة. طبعا كل ما يكون شخص في هذا الموسم موجود مثلا بين الأعشاب في أماكن صناعية المواد الكيميائية تكثر، فطبعا راح تكون ردة الفعل بالجسم أكثر. بتعرفين أنه هي الحساسية هي ردة فعل غير طبيعية لأجسام طبيعية موجودة بالجو. فالجسم يتصور أنه هذه الأجسام هي عدو للجسم، فتولد الأجسام المضادة الأنتيبادي، ثم يولد مواد كيميائية مثل الهستامين، فطبعا راح تسبب هاي العلائم بكل أعضاء الجسم من ضمنها البشرة.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات. دكتورة، تعرفنا على العلامات الأساسية والبارزة، بالنسبة للأسباب أيضا هل هناك يعني أسباب ربما تودين بذكرها، الأسباب للحساسية الجلدية خاصة في فصل الربيع؟
نعم طبعا، تعرفين أنه هو اللقاح، يعني هو باللقاح والأشجار، وخاصة إذا كانت هناك رياح وأغبار فراح تصير أكثر هذه موجودة في الأجواء القريبة على الشخص المتحسس. لكن قد تكون هذه فترة حادة، يعني من الشهر الثاني إلى السادس الميلادي، يعني من يبدي فصل الربيع إلى نهايته بداية فصل الصيف. لكن هناك إذا تكون الحساسية موجودة دائما في كل الفصول فلازم نتعرف على محسسات أخرى، يعني مثلا تعرف النساء مثلا الإكسسوارات بها النيكل بها الكروم، مثلا المواد الكيميائية الموجودة بالمكياج، مثلا بعض المواد الغذائية، المواد الموجودة بالتدخين والنرجيلة، التغذية الغير مناسبة، البهارات الموجودة والمواد الحافظة الموجودة بها، الملابس الصوفية اللي نلبسها بها بلاستيك بها مواد كيميائية، كلها الأطور الموجودة، روتين اليومي اللي نستخدم الصوابين والكريمات هذه، جفاف البشرة، هذه كلها راح تؤدي إلى وجود حساسية مستمرة. لكن أنا الشخص يقول إنه أنا كل سنة ما عندي أي مشكلة، بس بفصل الربيع تؤدي هذه المشكلة، قد يكون أطعاف نازل، قد يكون سيلان في الأنف وحتى بالعين، قد يكون حتى في البشرة. فطبعا راح نأكد أنه الشخص هو نفسه يعرف من أنه هذا فصل الربيع، فهذا بيحبوب اللقاح، فهذا بالغبار، فلازم يتوقع من هذه العوامل المحسنة.
نعم. طيب شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتي دكتورة وجدان ابقي معنا حتى النهاية، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعين الكرام. حذرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الحساسية والمناعة السريرية من أن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن التغيرات المناخية قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الحساسية الجلدية الموسمية في فصل الربيع. ووجد الباحثون أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى إطالة موسم حبوب اللقاح وزيادة تركيزها في الهواء، مما يزيد من تعرض الأشخاص المعرضين للإصابة بالحساسية الجلدية للمهيجات. كما ركزت الدراسة على تأثير ارتفاع درجات الحرارة على نبات الرجيد، وهو أحد أهم مسببات الحساسية الموسمية في أمريكا الشمالية وأوروبا، فيما أظهرت النتائج أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار الدرجة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة إنتاج حبوب اللقاح بنسبة تصل إلى 10%. وأشار الباحثون إلى أن هذه الزيادة في تركيز حبوب اللقاح يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض الحساسية الجلدية مثل الحكة والإحمرار والطفح الجلدي لدى الأشخاص الذين يعانون من الأكزيما التأتبية أو التهاب الجلد التحسسي. كما حذروا من أن الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للخطر بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم. بالإضافة إلى ذلك، سلطت الدراسة الضوء على أن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى تغيير توزيع النباتات المنتجة لحبوب اللقاح، مما قد يؤدي إلى ظهور مسببات حساسية جديدة في مناطق لم تكن موجودة فيها من قبل. هذا ودعا الباحثون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على صحة الإنسان. كما أوصوا الأشخاص المعرضين للإصابة بالحساسية الجلدية باتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فصل الربيع، مثل تجنب الخروج في الأيام التي يكون فيها تركيز حبوب اللقاح مرتفعاً، واستخدام المرطبات بانتظام للحفاظ على رطوبة الجلد، واستشارة الطبيب في حال ظهور أعراض الحساسية.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ونعود إلى ضيفتنا الكريمة الدكتورة وجدان دقة. لدينا باقة من الأسئلة دكتورة وجدان. لدينا مشاركة من الأخت سناء من طهران، تقول: مع تحياتي لكم وتحياتي لكادر البرنامج جميعا ولضيفتكم الدكتورة وجدان، أعاني من فقر الدم وخاصة نقص الحديد منذ أسبوعين، وأشعر بحكة واحمرار في عيني وفي فروة الرأس. لحد الآن لم أراجع طبيبا لهذا الموضوع، ولكن أتصور أنها حساسية. أريد إرشادات من ضيفتكم الدكتورة وجدان، وشكرا لكم.
شكرا أخت سناء وشكرا لكم. طبعا تعرفين أنه أي مرض بالجسم، منها فقر الدم أو أي نقص فيتامينات أو حتى السكري، غدة ترقية أو اختلالات هرمونية، فطبعا راح يكون الرياكشن أكثر.
نعم.
يعني الجفاف البشري راح يكون أكثر والتحسسات راح يكون أكثر. فطبعا يعني راح يصير نقص في المناعة. فطبعا إحنا نعرف الأنين يعني جدا مسألة مهمة. بالبيت يعني قد تغسل العيون شامبو أطفال وتنظفها باستمرار. قد انه ننصح انه الشاي اللي يعني مخدر تازه نقدر نستخدمه لغسل العيون، لكن طبعا المراجعه الطبيب الاخصائي العين يعني ما نقدر احنا نتجاوزها، فيعني الاسرع ما ممكن انه لازم تراجع الطبيب الاخصائي، ثم علاج الامراض الموجوده بالجسم بصوره مزمنه، وطبعا مراجعه طبيب الجلد على مست يعطيها العلاج اللازم للحكه.
نعم.
طبعا الوقاية خير من العلاج، إذا يتعرف أنه هذا الفصل هذا خلال أسبوعين اللي صار فيها العلائم، طبعا لازم تعرف المحسس شنو هو وتتجنبه.
نعم، شكرا جزيلا للإجابة. دكتورة، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم، سؤالي ما هي الفحوصات أو الاختبارات التي تنصحون بها لتحديد أنواع المواد المسببة للحساسية التي تؤثر على الفرد تحديدا في فصل الربيع، وهل ستساعد هذه الاختبارات في توجيه خطة العلاج بشكل أفضل؟ وشكرا. فاطمة من العراق.
شكرا للأخت فاطمة من العراق. نعم دكتورة.
طبعا شكرا للأخت فاطمة. تأثر أنه الوقاية في المعالج، يعني هو الشخص نفسه يعرف المحسسات شن هي، لكن مع وجود هاي التكنولوجيا وتعرفين هذه التطورات الموجودة في الكرة الأرضية، يعني يوم عن يوم قاعد تتغير المحسسات. قد تشوفين بعض الناس اللي ما عندهم أي حساسية، مثلا عمره 40 سنة ما كان عندهم أي سابقة مرضية في الربيع في السنوات السابقة، لكن هسه قاعد تطلعتهم. فطبعا انه لازم نعرف ان المحسسات الجديدة الموجودة هذه اولا. ثانيا سابقة المرضية ناخذها من المريض. ثالثا انه لازم نعمل تحليل للدم حتى نعرف درجة التحسس الموجودة، هل هي مزمنة او هي حادة. هناك اختبارات للبشرة إذا كان يعني ما المريض عنده يعاني منها فترة طويلة وقاعد تحد من العلاقات الاجتماعية إلى هذه الحساسية، فطبعا لازم نساعده. هناك اختبارات للجلد نعملها، مثل وخزات تيست البنسلين اللي هي وخزات من أبر صغيرة كل المواد المحسسة، مثل المواد الكيميائية، الأصباغ، المكياج، المواد الغذائية، المشتقات النفط، هذه اللي هي يعني شائعة، بصورة وخزات صغيرة أو لصقات صغيرة على البشرة اعتيادي على اليدين مدة 24 إلى 72 ساعة نقراها، يعني نشوف الرياكشن لهذه المادة الموجودة المسوقة أو وخذناها داخل البشرة، فنعرف أن الرياكشن أي مادة موجودة. فبعدين منها لقاح. لقاح يعني طبعا مو بس الاختصاص الجزئي، اختصاص الإيمونيتي والألرجي، يعني اللي هم مختصين بالتحسس. فهناك لقاحات طبعا هي 6 سنين من الطفل، يعني الطفل الصغير ما نعمل له هذه اللقاحات، لكن بعد 6 سنين قد انه مثلا تكون بالسبوع مرتين، بعدين يصير بالشهر مرتين، بعدين يصير كل 6 أشهر، يعني حدود 70% تخلص من هذه التحسس. الا احنا نعرف الحساسية من ايش. هناك اختبار اخر اللي احنا نعمله انه اذا تعرفنا على الحساسية من ايش، مثلا من الغبار، نقول للشخص مو انه بس يسجل نفسه بالبيت، لا، مثلا خلال دقيقة يطلع اليوم الاول، دقيقة يطلع للمحيط الخارجي، ثم يرجع للبيت، بعدين هاي الدقيقة يعني نزيدها الى دقيقتين كذا، يسموه ديسنتيزيشن، اللي هو نقلل التحسس الموجود بجسمه، يعني نعرضه للمحسسة بصورة تدريجية حتى نقلل الحساسية الموجودة بجسم هذا المحسس.
حتى تعرفون رد فعل الجسم بهذه المواد.
نقلل من ردة فعل الجسم. لكن الوقاية طبعا انه مثلا اذا الشخص يعرف انه هو قبل ما يبدي فصل الربيع، يعني من اواخر فصل الشتاء راح تبدا العلائم، فاحنا نبدا عنده الانتي هيستامين. حبوب الانتي هيستامين غير ضاره، طبعا انواع من عندها، مثلا عند النساء الحوامل نقدر نستخدمها. من قبل بدايه فصل الربيع، من انتهاء فصل الشتاء، نقدر بدوس قليل، يعني مثلا بسبوع مرتين نعطي انتي هستامين حتى من يبدي فصل الربيع العلائم تكون على اقل ما يمكن،
بجرعه قليله. اذا
بجرعه قليله وبعدين من تبدي الحساسيه نزود الدوز، مثلا نزود اليوم اثنين، لكن قبل ما تبدي العلائم بالاسبوع مرتين.
طيب شكرا جزيلا لهذه النصائح ولهذه المعلومات، أكيد تفيدنا وتفيد مستمعينا الكرام. دكتور وجدان، أيضا لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
حياتي إلى إذاعة طهران وكادر البرنامج، سؤالي هو بالنظر إلى شدة أعراضي وتاريخ الطبي والذي أعاني من الربو في الصدر خاصة في فصل الحساسية، ما هي خيارات العلاج الجلدية الأكثر فعالية وأمنا بالنسبة لي يعني على مدى الطويل؟ فهل هناك أي آثار جانبية محتملة يجب أن أكون على دراية بها؟ شكرا لكم، فاطمة من طهران.
شكرا للأخت فاطمة من طهران. نعم دكتورة.
شكرا للأخت فاطمة. طبعا بذلك أنه العلائم الحساسية هي أكثر شيء بالجهاز التنفس اللي هي يعني علائم الخطر، لأنه كما ذكرت أنه مو بس بالجهاز التنفس العلوي، يعني مثلا سيران بالأنف أو مثلا أطاس أو سؤال، لا راح يكون أيضا اختناق، لأنه هي أتها مرض الربو، فاطمة أتها مرض الربو، فطبعا إحنا يعني قلة في الأكياس الهوائية الموجودة في الرئتين، يعني راح تأثر اختناق، فطبعا هذا علامة خطر جدا مهمة. قبل ما يبدي التحسس لازم تكون تحت إشراف الطبيب الأخصائي التنفسي حتى يعطينا العلاجات الخاصة بها. هناك علاجات ضد الحساسية، هناك علاجات الكورتيزون، هناك علاجات ضد الاحتقان، هم بالأنف هم في صورة مصطموية أو استنشاقية. فطبعا انه هذا جدا مهم، لانه احنا نخاف من الربو، نخاف من العلائم، لانه ما تقول لك انه الصبح بس، قد انه نص الليل قد يصير عندك اختناق، يعني التهاب او يسموه انجيو ايدما، يعني كل الغشاءات الموجوده يعني من غير العيون والانف، الحنجره ايضا، الاوتار الصوتيه، هذا راح يصير بها التهاب، راح يصير بها اختناق، يعني حاله ايرجنت، حاله طارئه، لازم توصل الى المستشفى في أسرع وقت. فطبعا إذا هي تعرف أنها حساسية وأنها ربو، فلازم تكون تحت إشراف الطبيب حتى تواجهك حالة.
نعم شكرا لهذه النصيحة. ومن نصيحتك دكتورة وجدان ننتقل إلى متابعة نصيحة طبية أخرى.
عزيزي المستمع، حاول قدر الإمكان تجنب التعرض المباشر لمسببات الحساسية الشائعة في فصل الربيع مثل حبوب اللقاح، حيث يمكنك القيام بذلك عن طريق إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة في المنزل والسيارة واستخدام مكيفات الهواء. قم بتغيير ملابسك والاستحمام بعد العودة إلى المنزل لغسل أي حبوب لقاح قد تكون عالقة بك.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، موضوعنا هو الحساسية الموسمية الجلدية في فصل الربيع، ونعود إلى ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة. طيب دكتورة وجدان، لدينا مشاركة من الأخت رجاء من طهران تقول: مع سلامي وتحياتي لكادر البرنامج وتحياتي الخاصة للدكتورة وجدان، أعاني من خمول وكسل في الغدة الدرقية، وفي فصل الربيع تزداد الحكة عندي خاصة في وجهي وفي قدمي، هل هذه الحكة ترتبط بكسل في الغدة الدرقية وأيضا في الحساسية الربيعية خاصة في موسم الربيع؟ أشعر بهذا الشيء وأعاني منه.
شكرا يا أخت رجاء. طبعا تفهم انه لانه فصليه الحساسيه الفصليه، العوامل البيئيه العوامل الخارجية مو العوامل الداخلية. لكن وجود خمول في الغدة الدرقية راح يزيد بالعوامل بالعلائم. وتشوفين انه هي بالوجه والقدمين، يعني انه المناطق الغير مغطاة اللي هي في مواجهة العوامل البيئية. فطبعا انه الاخت لازم هم تراجع طبيب الاخصائي بالغدد لعناية الغدة الترقية والوقاية من المحسسات الموجودة في فصل الربيع. يعني اذا مشكلتين يعني هي الحساسية من فصل الربيع والغدة الترقية لازم تعالجها.
نعم شكرا جزيلا للإجابة. دكتورة لو نتحدث أكثر حول طرق الوقاية من الحساسية الموسمية وحساسية الجلد في فصل الربيع.
نعم طبعا احنا نعرف انه الربيع قادم والحبوب اللقاح موجودة الغبار موجود فلازم نعرف انه اثناء الحساسية فلازم نتوقعها إذا كانت حساسية جلدية.
هذه الخطوة قبل أن يأتي الربيع.
نعم. طبعا لازم نعرف أنه الحساسية جلدية الروتين اليومي للبشرة الصوابين الغسول المرطبات واقي الشمس الشامبو اللي نستخدمه اللوشنات اللي نستخدمها إذن كلهن لازم تابعة لنوعية البشرة وحساسية البشرة. يعني لازم نستشير طبيب الأخصائي، لازم تكون رطوبة البشرة عالية جدا، مو بس الاستخدام الموضعي لكن الروتين اليومي الغذائي نمط الحياة السالم من ناحية التغذية من ناحية المنام من ناحية الرياضة من ناحية الهدوء النفسي وعدم القلق الابتعاد عن التدخين عن المشروبات الغازية. فهذه كلها تأثر على رطوبة الرطوبة الداخلية للبشرة. كل ما تكون البشرة أكثر جفافا العفو راح تكون طبعا التشققات أكثر، المحسسات أكثر تدخل إلى داخل البشرة راح يكون الرياكشن أكثر. طبعا رطوبة البشرة كما ذكرت وأكد أنه هم داخلية وهم خارجية، يعني السوائل الماء ثم الماء ثم الماء من 8 إلى 12 قدح يوميا، هي تشمل الماء الشاي الخفيف الفواكه والخضروات واللبنيات قليلة الدسم. المشروبات الغازية والعصائر ما تشملها هذه السوائل اللي احنا نحتاجها. طبعا إذا نعرف بشرتنا حساسة في فصل الغبار إذا كانت رياح موجودة نحاول إنه ما نطلع خارج المنزل. إذا لازم نطلع فطبعا نلبس الملابس القطنية الفاتحة العريضة اللي هي تشمل كل البشرة. الوجه إذا ما نقدر نغطيه نستعمل الماسكات القناعات الربطات القبعات المناظر الشمسية لأن العيون راح تتحسس. وبعدين الملابس تغطي كل الجسم. ثم إنه إذا الرياضة يعني نتفاداها بالجو المفتوح لأنه الغبار أكثر راح يكون راح يصير جسمنا كلش يعني نستقبل هذه المحسسات من نعرق أكثر، فلازم نتوقع التعرق.
إذن يجب علينا إذا كنا نمارس الرياضة في فصل الربيع ونعاني من الحساسية الموسمية خاصة في هذا الفصل ممارسة الرياضة داخل مكان مغلق.
نعم وبارد.
نعم.
وطبعا إغلاق النوافذ جدا مهم حتى هذا الغبار يدخل داخل البيت. نستعمل مكيفات الهوائية وأجهزة تنقل الهواء، لكن مكيفات طبعا قبل ما يبدي فصل الصيف اللي احنا لازم نستعمل مكيفات لازم ننظف الفلاتر.
نعم.
لأنه هي أيضا حاوية على الغبار. من ندخل للبيت إذا خرجنا من خارج المنزل ندخل للبيت لازم نغير كل ملابسنا، وإذا نقدر يعني نشطف كل شعرنا والجسم كله حتى هذه الغبار لا يدخل إلى البيت. حتى إذا ما قدرنا نسبح أخير الليل لازم نسبح إنه نغسل شعرنا لأنه هذا الغبار راح ينتقل إلى الوسادة إلى السرير أيضا راح يسبب تحسس بالبيت. أيضا نغير الشراشف أسبوعيا. الملابس هاي جدا نقطة مهمة، الملابس ما ننشرها خارج المنزل ننشرها أو ننشفها داخل البيت، لأنه هي أيضا راح تنقلنا الغبار داخل المنزل. كما ذكرت أنه الفيتامينات، الفواكه، الخضروات جدا لازم تفيدنا، لأنه الفيتامينات والمعادن والبروتينات هذه كلها راح تزيد في مناعة الجسم. بعض الفواكه الصيفية الموجودة هي أيضا محسسة أكثر، مثل مثلا الفراولة، البطيخ، العنب، الموز والكيوي، هذا أيضا يولد الحساسية. لازم الشخص نفسه يعرف أنه من ايش بيتحسس، مثلا البهارات، الطرشي، الشيء طبعا حار، الزنجبيل، دارسين، وهاي الفواكه اللي ذكرتها. لكن المحمضيات، الخيار والتفاح والرقي، يعني هذا جدا 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 مناسبه وما بيها اي محسسات.
نعم.
فرجاء انه الغذاء المناسب راح يكون مناعه يعني جدا طبيعيه معطاه رب العالمين، اللي هي توافي رطوبة البشر. كما ذكرت أنه البشر الرطبة راح يعني تقابل المحسسات.
ومن ضمن الفواكه ذكرت دكتورة الخيار والبطيخ الأحمر، وماذا بعد؟
الحمضيات والتفاح.
نعم. شكرا جزيلا دكتورة. سنتوقف عند فاصل قصير، وبعد ذلك سنواصل بإذن الله تعالى. ابقوا معنا. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضراتكم ومع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء الحساسية الموسمية الجلدية في فصل الربيع. وضيفتنا هي الدكتورة وجدان دقة من العاصمة الإيرانية طهران، عبر الهاتف معنا. طيب أحبتي، نعود إليكم مرة أخرى. وأيضا دكتورة وجدان، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم. بالنسبة لموضوع يعني الحساسية الموسمية، أريد أسأل الطبيبة الدكتورة وجدان دقة بأنه يعني ما هي التدابير الوقائية التي يعني يمكنني يعني أتخذها في البيت، وأيضا أثناء يعني تواجدي في الخارج، لتقليل يعني تعرضي للمسببات الحساسية وتخفيف الأعراض؟ ويعني هل هناك أي تغييرات في نمط الحياة أو توصيات غذائية تساعد في تحسين حالتي؟ مع شكري لإذاعة طهران وللدكتورة ريحانة من طهران.
شكرا للأخت ريحانة من طهران. نعم دكتورة.
نعم طبعا احنا ذكرنا بالسؤال السابق، لكن انه في البيت كما ذكرت انه سد النوافذ وغسل الملابس وتنشيفه يكون داخل البيت. طبعا حتى انه استخدام المكنسة الكهربائية، هذه الغبار اللي يطاير من عندها، هذا كله راح يسبب حساسية. تعرفين انه هذا يحوي على المايت، المايت هو بيوض الفطريات اللي موجودة في البيت، هذا أيضا لازم ننظف البيت، لازم تستخدم القناع.
نعم.
غسل الشعر قبل المنام. طبعا كنت إنه نستخدم المكيفات وأجهزة تنقية الهواء الموجودة في البيت، لازم يكون الجو بارد بارد، لأنه الرطوبة والحرارة هي تولد التعرق وراح تزيد التحسس. إذا هناك عندهم مثلا حيوانات أليفة بالبيت أو طيور، هذه أيضا راح تسبب هي عندها التحسس. استخدام مثلا الإسبريات ضد الحشرات، هذا أيضا راح يسبب تحسس. الملابس اللي تلبسها كل قطنية وعريضة وفاتحة، الملابس الصوفية هذه كلها البلاستيك اللي لازقة على الجسم، هذا راح تسبب جفاف البشرة. الروتين اليومي اللي تستخدمه هو في جهة ترطيب البشرة، وما بأي ريح، ما بأي ريح، هذا هو يسبب طبعا تحفيز التحسس الموجود. التدخين النرجيلة اللي موجود هذه كلها لازم تكون ما موجودة بالبيت. الحالة النفسية والمنام والاستراحة لازم يكون دائما موجود، لأنه هي الحساسية تولد القلق والقلق يولد الحساسية. فصار يعني هذه هي احنا نسميها نيجاتيف تشين، الحلقة السلبية اللي لما واحدة تهدئ الثانية. ثم هي من توقف بالمطبخ ست ريحانة، يعني هذه البهارات اللي تستخدمها، الحرارة الموجودة، التطاير الموجود بالطبخ، هذا كله راح يأثر عليها على نفسها. الأصباغ اللي يستخدموها للشعر، المكياج، الإكسسوارات اللي تستخدمها، هذه لازم كلها احنا يعني نخلي عليها علامة سؤال كبيرة حتى نعرف انه هل هي هذه راح تحفز الحساسية اللي عندها أم لا. أما خارج المنزل كما ذكرت أنه من يكون هناك رياح أو غبار، يعني تتوقع أنه إذا ما عندها شغل يومي لازم تروح للعمل، يعني ما تطلع برا. أما إذا تطلع مجبورة تطلع لازم تستعمل القناع يعني ربطات الحافظة اللي هي تكون من نوع قطني، المناظر الشمسية، ثم أنه حتى الكمامات اللي تستخدمها والقفازات، يعني قصدي أنه الجسم كله مغطى. بعدين هذه من نمشي على البيت، هاي الملابس كلها بالباب قبل دخول المنزل. هذه كلها لازم تتغير، وإذا تقدر أنه يعني الغسل لكل البشرة والرأس أيضا والشعر.
نعم إن شاء الله. شكرا. هذه خطوات مهمة ذكرتيها ويحتاج إلى متابعة دكتورة، ولكن من ضمن النقاط التي ذكرتيها هناك نقطة مهمة جدا، وفي أكثر البرامج في برنامج طبيب الأسرة أكثر الأطباء يشيرون إليها، وهي قضية الراحة النفسية، وكما ذكرتي التجنب من القلق، ويعني أن نعطي لأنفسنا راحة لكي نكون في أمان جسدي وفي أمان نفسي، أليس كذلك دكتورة؟
نعم طبعا. أريد أضيف على كلامك أختي إنه أثبت الآن أنه ماكو أي مرض بالعالم ما تتدخل به الحالة النفسية.
سبحان الله.
يعني إذا كانت الحالة النفسية تتقبل هذا المرض، حتى إذا كان سرطان، إذا كان سرطان هذا المريض راح يتحسن، لكن الحالة النفسية إذا تسيء يعني كل الأمراض راح تسيء حالتها.
يا سبحان الله. إذن علينا دائما أن إذا صح التعبير أن ننتبه أكثر إلى حالتنا النفسية بإذن الله تعالى. طيب دكتورة، هناك بعض من سألنا، الأخ أمير من العاصمة طهران، والأخ أبو رضا أيضا من طهران، والأخت مريم من لبنان، طبعا يشكرون البرنامج كثيرا ويبعثون بتحياتهم، بما أنه سؤالهم كان سؤالا واحدا وفي حيز واحد أردت الاختصار. سألوا عن كيفية علاج حساسية الجلد في فصل الربيع.
كما ذكرت أنه الوقاية أيضا من العلاج، لكن إذا يعرفون انه نفسهم انه راح يصير عندهم الحساسية في فصل الربيع، كما ذكرت انه اخر فصل الشتاء من بداية الشهر الثاني نستخدم الانتيهستامين، اقراص انتيهستامين بالسبوع مرتين. طبعا نغسل المكيفات، يعني نعرف انه المواد الغذائية المحسسة، العطور الموجودة، الروتين اليومي، هذا لازم نبدله. لكن إذا كان هناك علائم مثلا الشري، الطفح الجلدي، الاختناق التنفسي، أو مثلا حرق في العيون، أو مثلا في قي يعني التهابات في الترشح من العيون، أو استمرت العلائم أكثر من 5 أيام بحيث يعني يسبب له عدم الراحة، عدم النوم، أو أنه راح يكون الطفح الجلدي الشامل لكل الجسم، أو في علائم تنفسية أيضا، حتى عندهم علائم تصير بالجهاز الهضمي، يعني عفوا إسهال واستفراغ في الهضم. فطبعا هذه يجب أنه لازم نراجع بصورة سريعة إلى الطبيب الأخصائي إذا كان هناك. قلت لك إنه الحقيقة إنه الحساسية في الفصل الربيع، الحساسية الحادة الأكيوت سنسيتيفيتي، هذه راح تكون شاملة كل التخصصات، يعني الباطني، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، الحلق الحنجرة، الأنف والحنجرة، الأيون والجلدية. يعني شوفي كل هذا يشمل جميع التخصصات. فطبعا إذا كانت العلائم شديدة ومستمرة وتخلي المريض ما يرتاح نفسيا ولا جسميا، طبعا لازم يراجع الطبيب الأخصائي. الشيء اللي احنا نستخدم للعلاج هو كما ذكرت الاستنشاقية، الأدوية الاستنشاقية للسبريهات والأقراص حتى أبر الكورتيزون، ثم الأنتي هستامينات ورد الاحتقان. طبعا اللي عندهم أمراض باطنية مثل ضغط الدم أو القلب أو السكري، رد الاحتقان اللي يأثر على الدورة الدموية، هذا لازم يكون تحت إشراف الطبيب الأخصائي. الأنتي هستامينات راح تكون قد تكون مثلا شيء بسيط مثل هي من الصيدلية، حتى الكورتيزونات تعرفين انه بها جدا عوارض، فمن مدة بسيطة نقدر نستخدمها من دون استشارة الطبيب الأخصائي، لكن ورا 5 أيام لازم الطبيب الأخصائي يكون على علم على الدوز اللي نستخدمها، الجرعة اللي نستخدمها. وقد انه نغير بالأدوية حتى نخفف من العلائم.
طيب لدينا مشاركة من الأخت أم علي من العراق، تشاركنا وتقول: سؤالي حول مستحضرات التجميل، مستحضرات التجميل وواقي الشمس، كيف نستطيع الاستفادة من هذه الوسائل إذا كنا نعاني من الحساسية الموسمية وخاصة واقي الشمس، ما هي مخصصاته؟
نعم طبعا كما ذكرت انه الاكسسوارات والمكياج او ادوات التجميلية ايضا بها مواد كيميائية، فطبعا راح يسبب التحسس. فايضا هو الشخص اذا يعرف انه عندي حساسية من هذه المادة فلن نستخدمها. اذا اريد يعني لازم انه نستخدم المواد التجميل، فطبعا انه نستخدم المرطب اولا، ثم الواقي الشمس، ثم ادوات التجميل، يعني لا تكون مباشرة على علاقة بالبشرة، لا تلامس البشرة بصورة مباشرة. ثم واقي الشمس انه وان ذكرت انه لازم نستخدمه طبعا مع مراجعة الطبيب الأخصائي، انه نوعية البشرة هي جافة، هي مختلطة، هي دهنية او هي حساسة، هل هو طفل، هل هي مرأة حامل، هل هو في سن الشيخوخة، هل هو شاب، هل هو في مثلا في المخابز يشتغل، او هو في مراكز النفط، او انه في مثلا في المزارع يشتغل. فهذا كله له النوعية الخاصة لبشرته. احسن شيء انه اذا ريت نقول سيف، ما بي اي ريحة، ما بي مواد كيميائية، نستعمل واقي الشمس للاطفال، الخاص للاطفال.
الأخت لمياء من العراق تقول: أعاني من الحكة في منطقة الظهر وخاصة أثناء الدوام وبالنهار، هل هذه الحكة ناتجة عن مرض باطني أم أنها مجرد حساسية؟
طبعا لازم طبعا نعرف عوامل أخرى جسمية، ستريس، اضطرابات نفسية، هل مع تشققات بي أو بي مثلا تغييرات في الصبغة في البشرة، هذا طبعا لازم تستشير الطبيب الأخصائي. لكن إذا هي تعاني في العمل، فطبعا إنه هناك الاضطرابات النفسية الخاصة بالعمل، ثانيا الملابس اللي لابسها تكون قطنية، ثم التعرق، يعني نوعية البشرة إذا تكون جافة وتكون بها متعرق فراح يكون طبعا الحساسية موجودة، وهذه كل السنة مو بس فصل الربيع. يعني إذا أمكن أخذ لمياء تراجع الطبيب الأخصائي ونكون إحنا بخدمتها.
بما أنه الوقت يداهمنا دكتورة، بودي نصيحة أخيرة منكم.
نعم شكرا جزيلا لكم. طبعا الحساسية، حساسية ترى بتشمل أكثر الناس في الكرة الأرضية، ومو بصورة دائمية، لكن قد أنه هذه السنة أنا صرت أتحسس أنه الغبار تغير في هذه السنة. طبعا الوقاية خير من العلاج، أنا أعرف نفسي لازم أتوقع المواد المحسسة.
شكرا جزيلا لك. ونتمنى دائما الصحة والعافية للجميع. كنت معنا دكتورة وجدان دقة من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا لك ولإتاحتك لنا هذه الفرصة.
شكرا لك.
شكرا لك. تناولنا موضوع الحساسية الموسمية الجلدية في فصل الربيع. دمتم في الرعاية الإلهية.
قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. يا أروع هم تلالا واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا.
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي.
ساعتنا تشير إلى السابعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. استشهاد وإصابة العشرات بمجزرة جديدة للاحتلال بقصفه مطعما شعبيا في مدينة غزة. كتائب القسام توقع قوة للاحتلال بكمين في رفح، والاحتلال يقر بمقتل 4 من جنوده جراء العملية. مقتل وإصابة العشرات جراء هجمات للقوات الهندية على عدة مناطق في باكستان. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلنت حركة أنصار الله أن اتفاق وقف إطلاق النار بينها والولايات المتحدة لا يشمل الكيان الصهيوني، ما يعني أن الحظر البحري المفروض على كيان الاحتلال لا يتوقف. ونقلت وكالة رويترز عن القيادي في الحركة محمد عبد السلام قوله إن الاتفاق لا يشمل الكيان الإسرائيلي، موضحا أن الذي حصل هو مع الجانب الأمريكي بوساطة عمانية، والتوقف سيكون عن استهداف السفن الأمريكية طالما أعلنوا التوقف والتزموا فعلا، فموقفنا دفاعي وسيتوقف الرد. يأتي هذا التصريح بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه قرر وقف الضربات ضد اليمن مقابل التزام اليمنيين